بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا أن النهي يقابل الأمر أكسن درهم. نعم.
أنا الأمر استدعاء أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال المنع، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكره.
نعم.
صيغة الأمر افعل، صيغة الترك لا تفعل.
النهي
أن المكلف إذا قام بالمأمور به خرج من العهد، خرج من العهد فقم بفعل ما أمر به
بفعله.
يخرج المكلف من النهي من العهد
بتركه.
وأيضا الأمر يقتضي صحة ما أمر به، يعني إذا
المأمور،
والنهي يقتضي الفساد.
يقتضي الفساد والتكرار. هذا هذا في الأمر، والنهي يلزم. قال رحمه الله تعالى: بقي قوله بقي أي مما بقي من أحكام ومباحث النهي. لما قالوا لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه بهذا الملخص الذي ذكره. يقول خلاص اتضحت كثير من أحكام النهي، لكن قال باقية مسائل تحتاج إلى بيان. باقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، هذه المسألة هي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ بعضهم يذكرها بصيغة الاستفهام. قلنا الأصل أن النهي للتحريم، فهل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟ هل يلزم من النهي عن الشيء فساد المنهي عنه أم لا؟ هذه هي المسألة.
ما يذكر عند الإطلاق.
ماذا؟
ما يذكر النهي يقتضي فساد عند الإطلاق.
كيف
عند الإطلاق؟ يعني ورد نهي بدون قرائن.
يقتضي التحريم هذا، لكن هل يقتضي فساد أم لا؟ هذا في تفصيل. قال بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، هذا يعتبر القول الأول. في هذه المسألة أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنع عنه مطلقا، يقتضي الفساد مطلقا سواء كان في باب العبادات أم في باب المعاملات، سواء عاد إلى ذات الشيء أو إلى جزئه أو إلى وصفه أو إلى شرطه أو إلى خارج عنه. فقالوا أنه يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. قالوا لأدلة في هذا الباب، ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد هنا بمعنى مردود. والعمل المردود هو الباطل، وكذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني المنهي عنه بشكل عام، سواء كان لجزئه لوصفه لشرطه يقتضي الفساد مطلقا. وقيل لعينه لا لغيره، ايش عندكم؟ لعينه، لا للهاء. وقيل لعينه دون تاء بالهاء، وقيل لعينه لا لغيره. هذا القول الثاني في هذه المسألة، قيل لعينه لا لغيره، أي أن النهي إذا عاد إلى عين المنهي عن، أي إلى ذاته، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي، العين هنا معنى الذات، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه يدل على الفساد. إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه اقتضى فساده، وإن عاد لغيره لأمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد. هذا القول الثاني، تفريق بين ما عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة أو ما عاد إلى أمر خارج. هذه مرت بنا في الأصول من علم الأصول، ومرت بنا أيضا في الأصول الجامعة، وهي مذكورة أيضا في القواعد الفقهية للسعدي. قال السعدي لا لا في المنظومة، فذو فساد وخل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن هذا القول الثاني فرق بين ما عاد النهي إلى ذات العبادة أو المعاملة فيقتضي الفساد، وما عاد إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. وقد مثل الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول لهذا ولهذا، وهذا هو القول الراجح، رجحه جمع من المحققين. والذي جعلهم يرجحون هذا أدلة أيضا، أحاديث مرت بنا في صحيح مسلم وأحد متفق عليه في حكم المصراة، هكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تصرية الإبل، قال لا تصر الإبل أو لا تصر الغنم، ثم قال فإن اشترى فهو بخير النظر، يعني من اشترى شاة مصرة بخير النظر. أين الشاهد من هذا الحديث؟ يعني هنا نهي عن الشراء أشياء المصرة، ومع ذلك لم يحكم بفساده البيع، هل البيع فاسد؟ ليس بفاسد. وهكذا لا تلقوا الجلب، لا ترك الركبان، هذا أيضا نهي، لكن هل يدل على أن البيع فاسد؟ لا، لا صحيح. قال وقيل في العبادات لا في المعاملات، هذا القول الثالث وهو التفريق، التفريق بين العبادات والمعاملات. قالوا إذا كان النهي في العبادة فيقتضي فسادها، وإذا كان النهي في المعاملة فلا يقتضي الفساد. قولهم لا يقتضي الفساد، لا يتعرضون لمسألة حل أو حرمة، قد يقولون نعم ليس بفاسد لكنه حرام. الصلاة في الثوب في ثوب الحرير حلال؟ حرام. وما حكم الصلاة؟ صحيحة، القول الصحيح كل جمهور أهل العلم أنها صحيحة، ما عليه هذا ما هذا هو القول الثالث. ما هو هذا القول الثالث؟ أن النهي إذا كان في العبادات فيقتضي الفساد، وإن كان في المعاملات ما الفرق يا عبد الرحمن؟ هتفرق لنا، هات مثال. الصلاة في الصيام الحج هذا خلاص يعني في العبادات معروف العبادات، والمعاملات في البيوع في الأنكحة في هذا باب المعاملات. قال وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، هذا القول الرابع. وهذا قول غريب، أن النهي لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الصحة. قالوا النهي توجه إلى شيء موجود، إلى شيء معلوم، فلو حكمنا بفساده لكان ذكره عبث، ما فائدة ذكره؟ فيقولوا صحيح لكن آثم، يكون آثما، فإذا يصححون كل عبادة نهي عن فعلها وكل معاملة كذلك، لكن هذا قول غير صحيح. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، وهذا هو القول الخامس. قالوا يعود النهي إلى العبادة أو إلى المعاملة، لا نقول فاسد ولا نقول صحيح، لا نقول عبادة صحيحة ولا نقول فاسدة، ولا نقول معاملة صحيحة ولا نقول معاملة فاسدة، لا يحكم لا بهذا ولا بهذا. وهذا قول باطل أيضا. إذن هذه خمسة أقوال، من يعيدها؟
القول الأول أنه يقتضي الفساد بالإطلاق
مطلقا، سواء عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو إلى جزئها أو إلى وصفها أو إلى أمر خارج، وكذا المعاملة يقتضي الفساد.
القول الثاني أنه إذا عاد إلى ذات المنهي عنها أو شرطه
سواء ذات نعم ذات المنهي عنها إلى الذات أو الشرط فيكون فاسدا، وإن عاد إلى غيره أمر خارج عنه
لا يكون فاسد.
نعم.
القول الثالث يكون فاسد في العبادة ولا يكون فاسد في المعاملات.
نعم.
القول الرابع أنه يقتضي الصحة،
الصحة يكون المنهي عنه صحيحا، قد يكون آثما قد يكون محرما لكنه صحيح.
القول الخامس أنه لا يقتضي لا صحة ولا فساد.
نعم هذا أبعد. وما هو الصحيح؟ القول الثاني. انظر مراجع لهذه إلى هذه القاعدة، قواعد ابن رجب رحمه الله، قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة، أخذ أحسن بالرقم، رقم القاعدة أحسن من الصفحة. القاعدة التاسعة، وانظر الأصول الجامعة السادي رحمه الله، القاعدة 38، قاعدة رقم 38 الأصول الجامعة. أخذنا ذلك الكتاب وإن شاء الله استفدنا منه. كم بقينا فيه؟ لا يجرى، الله أعلم كم. كم؟ لا لا أكثر. وانظر منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين، منظومة أصول الفقه وقواعد لابن عثيمين، بيت رقم 20، البيت رقم 20، 21 و 22، 20 21 22، 3 أبيات. ذكر البيت الأول عام ثم أطلق ثم قيد في البيتين الأخيرين. ومجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله 29، 29، 281 إلى 292، يعني آخر البحث لهذه القاعدة. قال رحمه الله: وأصل المسألة أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، ولا يشرع التزام الفاسد ممن يشرع له دفعه. أصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى فإن الحرم لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، يترتب عليه الحكم فما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل به. وهذا معنى قولهم أنه يقتضي الفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم. وكثير من المتكلمين، هل طائفة هناك طائفة بني آدم يتكلمون وغيرهم لا يتكلمون؟ يعني خاض في علم الكلام. وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا، لما ظن أن بعض ما نهي عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك. قال: لو كان النهي موجبا للفساد لزم انتقاض هذه العلة، فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي. وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع، وقولهم مذكور هنا من أدلة المخالفين. وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع، فقيل لهم: بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة والعقد فاسد؟ قالوا: بأن يقول الشارع هذا صحيح وهذا فاسد، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا يستفاد على قول هؤلاء أن الصلاة فاسدة. قالوا: الله ما قال الصلاة فاسدة إذا صليتم وأنتم سكارى. قالوا: إذا جاء صريحا لفظ الصحة والفساد يعتبر. وهؤلاء لم يعرفوا أدلة الشرع الواقعة، بأن قدروا أشياء قد لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع، وهذا ليس من هذا الباب. فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها، ولا يوجد في كلامه شروط البيع والنكاح كذا وكذا، ولا هذه العبادة والعقد صحيح أو ليس بصحيح ونحو ذلك، ما جعلوا دليلا على الصحة والفساد. بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، لهذا التي مذكورة عندنا. وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبقوله في عقود هذا لا يصلح علم أنه فاسد إلى آخر ما ذكر هنا. ذكر ضوابط جيدة رحمه الله. الإحالة تكفي من كلام جيد يحتاج إلى قراءة لكن طويل. إلى هنا سبحانه وتعالى.